ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
يقول الله جل وعلا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله من هم؟ المنافقون. وقد تقدم من الآيات في الحديث عن شيء من صفاتهم ومخازيهم التي اتصفوا بها وأضمروها وأخفوها وأظهرها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين ليحذروهم. وهم من طبعهم الحلف الكاذب، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يخافون من عقاب ولا يرجون ثواب، فهم يكثرون من الأيمان الكاذبة التي تكون سببا في زيادة تعذيبهم في الدار الآخرة والعياذ بالله، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في قوله تعالى فيما تقدم من الآيات: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وقال هاهنا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. وسيأتي قريبا قوله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وقال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن صفة المنافقين الإكثار من الحلف الكاذبة، لأنهم يعرفون حقيقة أمرهم ويعرفون أنهم ليسوا مسلمين ولا مؤمنين ولا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخشون أن يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على ما يبيتونه، فكانوا يموهون عليهم بالأيمان الكاذبة بأنهم صادقون وأنهم مؤمنون وأنهم مع الرسول والمؤمنين وهم كاذبون في ذلك. يقول الله جل وعلا هاهنا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. يحلفون بالله إنهم لمنكم، يعني معكم وعلى دينكم، وأنهم مؤمنون وأنهم متبعون لك يا محمد وغير ذلك. وأتى الله جل وعلا حكاية عنهم باليمين مع التأكيد بإن المؤكدة واللام الداخلة على الخبر في قوله: ويحلفون بالله إنهم. إن أولا اليمين بالله جل وعلا، ثم إن المؤكدة، ثم اللام لمنكم، يقول الله جل وعلا وما هم منكم، هم كذبة في هذا، فليسوا بمؤمنين بل ولا مسلمين ولا متبعين لك يا محمد ولا مصدقون، بل هم كذبة. وما هم منكم ولكنهم، ما الذي حملهم على هذه الأيمان؟ الخوف والوجل في قلوبهم، ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون بمعنى يخافون، يخافون أن يطلع على ما في قلوبهم فيأتيهم العذاب فيعذبوا بأيدي المؤمنين. هم جبناء عندهم خوف، فلذا يأتون بهذه الأيمان الكاذبة تسترا وإخفاء لحالهم. والله جل وعلا كذبهم بقوله تعالى وما هم منكم. وما الذي حملهم على هذه الأيمان الكاذبة التي هي زيادة في تعذيبهم؟ لأنهم يخافون من المؤمنين، ولكنهم قوم يفرقون، فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يقول الله جل وعلا وإقامتهم بينكم ومعكم وجلوسهم معكم ضرورة، مضطرين لذلك، لأنهم لا يجدون مكانا يؤويهم أو يحصنهم، فهم ما جلسوا معكم حبا فيكم ولا متابعة لك ولا رغبة في البقاء بين أظهركم، ولكنهم لا يجدون مأوى يؤويهم. يقول تعالى لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، لذهبوا إليه مسرعين، وهم يجمحون مسرعين، لذهبوا إليه مسرعين. لو يجدون ملجأ، الملجأ الحصن الذي يتحصن به المرء، أو مغارات، المغارات جمع مغارة، وهي المكان في الجبل يختفي فيه المرء عن الأعين، وغار بمعنى اختفى، كما يقال غار الماء أو غار ماء العين بمعنى اختفى. لو يجدون مكانا في الجبل يختفون فيه لسارعوا إليه، أو مغارات أو مدخلا، مدخلا سربا في داخل الأرض يتحصنون به عنكم لسارعوا إلى ذلك. لو يجدون هذه الأماكن، وهذه الأماكن لا تألفها النفوس ولا ترغب في الإيواء إليها إلا عند الضرورة، لو وجدوا هذه مع أنها غير مرغوب فيها لسارعوا إليها، لولوا إليه، لذهبوا إلى هذه الأماكن وهم يجمحون بمعنى مسرعين. فالجموح الإسراع. ومنهم في بيان شيء من صفاتهم، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزك اللمز العيب، يعيبك وينتقد عليك، والهمز واللمز بمعنى متقارب، بمعنى عيب الشخص، لمزه وهمزه بمعنى عابه. والله جل وعلا يقول: ويل لكل همزة لمزة يلمزك في الصدقات، أي يعيبك في تقسيم الصدقات، في تقسيم الصدقات. وهذه نزلت في ذي الخويصرة، انتقد النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة ما بين يديه يقسمه صلى الله عليه وسلم، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، مرني فأضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه واتركه. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: إنه يخرج من ضئض هذا، أي من أمثاله، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين، وفي رواية يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهم قوم أصحاب صلاة وصيام وقراءة للقرآن يمرقون، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني ليس عندهم شيء من الدين، فهم يتعبدون لكن فقدوا الأصل، عبادتهم مردودة عليهم لما اتصفوا به من الصفات الذميمة. وهذه صفة الخوارج الذين يخرجون على الأئمة وعلى الخلفاء ويكفرون المسلمين في الذنوب، وقد حذر صلى الله عليه وسلم منهم وأمرنا بقتالهم مهما تكرر خروجهم، فإن خرجوا فاقتلوهم، فإن خرجوا فاقتلوهم، فإن خرجوا فاقتلوهم. رغبنا صلى الله عليه وسلم في قتال هؤلاء لأنهم يخرجون على الأئمة ويحاولون تفريق كلمة المسلمين ويكفرون المسلمين بالذنوب ويستحلون دماءهم وأموالهم. وقيل نزلت في شخص من الأنصار لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليه وقال: يا محمد، لم تقسم بالسوية. وقيل نزلت في أعرابي حديث عهد في البادية، فقال: يا محمد، إن كان الله أمرك بالعدل فإنك لم تعدل، وعلى كل فهي نزلت في من انتقد النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته، وهو عليه الصلاة والسلام يقسم بأمر الله، وهو أعزل أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى: ومنهم، أي من المنافقين، من يلمزك في الصدقات، يعني يعيبك فيها، يعيبك في توزيعها. وهذا العيب وتعرضهم لسب النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراض عليه في القسمة لا من أجل مصلحة عامة، ولكن من أجل مصلحتهم الخاصة فقط، لأن كل واحد منهم ينظر إلى مصلحته الخاصة. فإن أعطوا منها رضوا. فإن أعطوا من هذا الذي يقسم رضوا وسروا بذلك وكفاهم، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى غيرهم لمصلحة، إما لحاجة أو لتأليف أو لسبب من الأسباب التي يعلمها صلى الله عليه وسلم وتخفى على من حوله، فالله جل وعلا وفقه لأنه يعطي لحكمة عليه الصلاة والسلام، يعطي لغرض صحيح. فقد يعطي أشخاصا ويزيد في عطائهم لغرض، ويحرم أشخاصا آخرين ثقة في إيمانهم بالله ورسوله. فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن لم يعطوا من هذه الصدقات التي تقسم فإنهم يسخطون ويغضبون ويتأثرون ويتكلمون ويقولون محمد يعطي على هواه، يعطي من يريد ويحرم من يريد، يعطي من يحب ويحرم من يبغض، وهكذا. ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عن الخطأ صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولو أنهم رضوا بما قسم الله لهم وبما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا رضوا بما أعطوا من قليل أو كثير ثقة بعدله صلى الله عليه وسلم وأنه أعدل الخلق، وقالوا حسبنا الله، حسبنا بمعنى كافينا، كافينا الله، سيؤتينا الله من فضله، سيعطينا الله من فضله، سيتفضل علينا ويعطينا في هذه الحال أو فيما بعدها. نحن متكلون على الله ومعتقدون بأن الله جل وعلا هو كافينا ومتولي أمورنا، فإن كان قد قسم لنا في هذه شيء أتانا، وإن لم يقسم لنا الله في هذه شيء فسيقسم لنا في المستقبل، لن يضيعنا. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الحسب الله جل وعلا وحده، حسبنا الله، والإيتاء سيكون من الله جل وعلا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. مؤمنون بالله، متكلون عليه، مقبلون على ربنا، واثقون بعطائه جل وعلا وأن ما قسمه لنا يكفينا. فالمؤمن يؤمن بما قسم الله له وأن ما قسم الله له سيأتيه، وأن فيه الكفاية، وأن الله لن يضيعه. فإن أعطاه رضي بالعطاء، وإن منعه جل وعلا فهو يقول: الحمد لله، ما منع مني ذلك إلا لما فيه من المضرة علي. فهو يعتقد أن ما يقدره الله جل وعلا في حقه خير، إن كان عطاء حمد الله وشكره، وإن كان منع صبر واحتسب ورضي بما قسم الله له. وأما المنافق الذي لا يؤمن بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا باليوم الآخر، فرضاه متوقف على العطاء، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. لا يريد إلا مصلحة نفسه فقط، لا يقول غيري أحق مني، لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي لغرض صحيح وحكمة ومصلحة من مصالح الإيمان، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يحتجز الأموال لنفسه ولا يبقي منها شيئا له عليه الصلاة والسلام، بل ما يأتي يقسمه على ما أراه الله جل وعلا. فقد يعطي المهاجرين والأنصار، وقد يعطي المؤلفة قلوبهم حديث العهد بالإيمان، يعطيهم ليتقوى إيمانهم، يعطي لغرض صحيح صلى الله عليه وسلم. وأين جواب لو في قوله جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أين جواب لو؟ محذوف، دل عليه السياق لكان خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لو قالوا هذا لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة، فالله جل وعلا سيعطيهم ما قسمه لهم وسيسوقه لهم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يحرمهم حقهم، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أعدل الخلق على الإطلاق. فلو أنهم رضوا بقسمة الله، فإن كان عطاء حمدوا الله وشكروه، وإن كان منع رضوا بقضاء الله وقدره. وهكذا ينبغي للمؤمن في جميع أحواله أن يكون راض بما قسم الله له من غنى أو فقر، من صحة أو مرض، يكون راض بقضاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن في كلا الحالين راض بقضاء الله وقدره، إذا أعطي شكر واستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله جل وعلا، استعان بها على طاعة الله، أنفق منها بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير ولا تقتير، وسطا بين الأمرين، وواسى إخوانه المعدمين والمحتاجين، وأعطاهم مما أعطاه الله، وقد وعده الله جل وعلا بالخلف لأن يخلف عليه، فهو يستعين بنعمة الله على طاعة الله جل وعلا، ما ينفقه على عياله يؤجر عليه، وما يبذله صدقة لله على إخوانه المسلمين المحتاجين يضاعف الله له ويخلف عليه في الدنيا وينميه له في الدار الآخرة. وأما الكافر والمنافق الذي لا إيمان عنده والعياذ بالله، فهو إن أعطاه الله جل وعلا العطاء استدراجا استعان به على سخط الله وعلى ما يسخط ربه جل وعلا، فإن أنفق منه على نفسه وعلى عياله أسرف وتجاوز الحد، وإن أنفق منه في غير ذلك جعله فيما يسخط الله لا فيما يرضي الله جل وعلا، وإن حرم العطاء فإنه يتسخط ويغضب ويتأثر لذلك ويسب نفسه ويسب دينه إن كان يتسمى باسم الإسلام ويسب ربه جل وعلا ويتهمه بأنه لم يعدل فيه تعالى الله، وهكذا حال المنافق والفاجر والعياذ بالله. الله جل وعلا يبين لنا في هذه الآيات الكريمة صفات المنافقين لنحذرهم ولنبتعد عن هذه الصفات التي ذمها الله جل وعلا، ونحرص على صفات المؤمنين التي بينها الله جل وعلا لنا في كتابه العزيز. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم يمينا مؤكدة وما هم منكم أي في نفس الأمر، ولكنهم قوم يفرقون أي فهو الذي حملهم على الحلف أي فهو الذي حملهم على الحلف. لو يجدون ملجأ أي حصن يتحصنون به وحرزا يتحرزون به، أو مغارات وهي التي في الجبال، أو مدخلا وهو السرب في الأرض والنفق. قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة: لولوا إليه وهم يجمحون أي يسرعون في ذهابهم عنكم، لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة وودا، أنهم لا يخالطونكم
وودوا أنهم لا يخالطونكم
أي يسرعون في ذهابهم عنكم، لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام، ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم، لأن الإسلام وأهله لا يزالون في عز ونصر ورفعة. فلهذا كلما سر المسلمون ساءهم ذلك، فهم يودون ألا يخالطوا المؤمنين. ولهذا قال: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يقول تعالى: ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك أي يعيب عليك في قسم الصدقات إذا فرقتها، ويتهمك في ذلك وهم المتهمون المأبونون. وهم مع هذا لا ينكرون للدين، وإنما ينكرون لحظ أنفسهم. ولهذا إن أعطوا من الزكاة رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أي يغضبون لأنفسهم. قال ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها هاهنا وهاهنا حتى ذهبت. قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه الآية. وقال قتادة في قوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال: يا محمد، والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدل. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟ ثم قال نبي الله: احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: والذي نفسي بيده، ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه، إنما أنا خازن.
يعني لست أنا المعطي ولا المانع، وإنما المعطي هو الله جل وعلا، وإنما أنا بيدي المال أعطي.
هذا يشبه ما رواه الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة.
قصة ذي الخويصرة مروية في الصحيحين البخاري ومسلم.
واسمه حرقوص. لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين فقال له: اعدل فإنك لم تعدل، فقال: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل.
لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل
فقال لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقفيا: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وذكر بقية الحديث. ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير لهم من ذلك، فقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما أتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله وقالوا حسبنا الله، وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أرجو الإفادة، لقد درسنا في المرحلة الثانوية في بلد عربي أن الإنسان أصله قرد، ويقول المولى سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
هذا القول لأن أصل الإنسان قرد هذا قول خطأ وكذب وضلال وافتراء على الله جل وعلا، لأن أصل الإنسان آدم، والله جل وعلا خلقه بيده، خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وهو أول الأنبياء. آدم هو نبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الخلق كلهم، فأصل الخلق من آدم، وخلق الله من آدم زوجته حواء. فقول بأن أصله قرد هذا قول ضال وقائله جاهل.
يقول السائل: هل للمسلم إذا رأى امرأة في الطواف هل يبطل طوافه؟ يبطل طواف؟
لا، ليس للمسلم أن يبطل طوافه إذا رأى امرأة في المطاف، وإنما عليه أن يتأدب بما أدبنا الله جل وعلا به في محكم كتابه العزيز في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، عليه أن يغض من بصره فيرى موضع طريقه ولا ينظر إلى المرأة. والله جل وعلا أمرنا بالغض من الأبصار وأمرنا بحفظ الفروج ويحفظ فروجهم. البصر غض منه، لا تجعله يتجاوز ويتعدى وينظر إلى العورات والمحارم، والفرج يحفظه، ولا تترك الطواف من أجل امرأة جاهلة أو خاطئة أو فاسقة أو جاءت لتفتن عباد الله، لا تترك الطواف من أجلها. وعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا إذا أتين إلى بيته الحرام وإذا خرجن عن بيوتهن وفي جميع أحوالهن، لكن عليهن أن يتقين الله أكثر بجوار بيته، ألا يخرجن شيئا من محاسنهن ويظهرن عوراتهن ويفتن إخوانهن المسلمين. يقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم من ضئ هذا، من ضئ هذا قيل من ذريته وقيل من أشكاله، ممن يعتقد معتقده، ممن يعتقد معتقده وإن لم يكن من ذريته، فهذا لم يرضى بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الخلق، فما بالك بعمل الآخرين الذين هم عرضة للخطأ والصواب، هم لا يرضون عنهم كذلك، وهم يكفرون المسلمين بالذنوب ويتجاوزون الحدود. فلذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بقتالهم وبين أن قتلهم فيه خير وأنهم شر قتلى تحت أديم. يقول هل للطائف أن يقبل الركن اليماني أو يمسحه؟ السنة استلامه، الاستلام باليد اليمين، ولا تقبله ولا تشر إليه إذا لم تتمكن من استلامه.
يقول السائل: رجل يملك بيت وله ولد واحد وبنات، والرجل أوصاني ببيع البيت لابنه بعد أن يموت على ثمن 20,000 للبيت، على أن يدفعها الولد للبنات بعد موت أبيه حيث أنهم ورثه، مع العلم أن ثمن البيت يزيد على 100,000، فهل هذا جائز حيث منع البنات من السكنة في البيت وهضم حقهم في ثمن البيت؟
هذا لا يجوز، وهو من الجور في الوصية، ولا تنفذ هذه الوصية لأنها وصية جائرة، وصية ظالمة، هي تعد على اسمة الله جل وعلا. هذا شبيه بالرجل المتقدم ذكره، ذاك لم يرضى بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسوأ حال من ذاك، لأن هذا لم يرضى بقسمة الله. فالله جل وعلا لم يكل قسمة المواريث إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل قسمها بذاته جل وعلا، فقال: يوصيكم الله في أولادكم، وهو جل وعلا أرحم من الوالدين بأولادهم، ولهذا وصى الوالدين على الأولاد، ومع ذلك بعض الوالدين يجورون في الوصية، يجورون في القسمة. لا يجوز للأب أن يقول: يأخذ البيت ولدي فلان أو الابن، والبنات تعطى كل واحدة كذا من المال، هذا ليس إليك، تولاه الله جل وعلا وقسمه، فلا يحل لمسلم يتعرض قسمة الله جل وعلا ويحيف فيها، بل يجعل ما وراءه لورثته، وإن أوصى لغير ورثته بشيء فقد تصدق الله جل وعلا على عبده عند موته بثلث ماله إن شاء، وإن أراد أقل من ذلك فله. ولا يجوز أن يتصرف العبد في ميراثه وهو حي، يقول: يعطى فلان الوارث كذا، وتعطى فلان الوارث كذا، والبيت يكون لفلان، لا وصية لوارث. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا يجوز أن يوصي الأب للبنات بشيء أو للولد بشيء دون البقية، وإنما إن أراد أن يوصي لأجنبي الله جل وعلا تصدق عليه بثلث ماله إن شاء وأقل من ذلك. وأما الورثة الله جل وعلا قد أعطاهم حقهم فلا تتعرض له لا بزيادة ولا بنقص. وورد في الحديث أن الرجل ليعبد الله 60 سنة ثم يكون عند نهايته فيوصي فيجور في وصيته فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بطاعة الله، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يظلم أو يجور في الوصية عند موته فيختم له بسيء عمله. ولنا أسوة في سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. أبو بكر رضي الله عنه أعطى بنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 20 وسقا من تمر وهو في حال صحته، فلها حق بصفتها أم المؤمنين وفقدت عائلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطاها عليه الصلاة رضي الله عنه 20 وسقا من تمر تجثها تكون لها، فأحس بالمرض قبل أن تأخذ هذا التمر عائشة رضي الله عنها، فقال يا بني إني كنت نحلتك جذاذا 20 وسقا فلو كنت حزيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسمه على كتاب الله. ليس لي المال ولا أستطيع أتصرف فيها الآن ما دام أحسست بالمرض، مرض المرض الذي مات فيه رضي الله عنه وأرضاه، اليوم ليس لك هذا وليس لي، هو مال وارث فاقتسموه على كتاب الله حسب الفريضة في كتاب الله. وورثت عائشة رضي الله عنها كما ورث إخوانها وأخواتها رضي الله عن الجميع، إنما هو اليوم مال وارث. فلا يجوز للأب ولا للأم أن يميز بعض الأولاد على بعض في وصية، يعني يميز أحدهم بأنه البيت الفلاني أو له الأرض الفلانية أو له المزرعة الفلانية أو له كذا أو له كذا، إلا إذا كان أصله بذلك براءة ذمته مما دخل عليه من مال الله، الولد يستلم الراتب مثلا أو يعمل ويسلم والده دخله، ثم أراد الوالد أن يعطي ولده ما دخل عليه منه لأنه ما قصد تملكه، ما قصد تملكه وإنما قصد حفظه لولده، فأوصى به عند موته.
يقول السائل ما الرأي في بعض أصحاب الأعمال الذين يؤخرون رواتب العمال لمدة 6 شهور وأكثر، وفي أحيان كثيرة يأكلون حقوق العمال ومع ذلك يصلون في الصفوف الأول بالمساجد؟
تأخير حق الأجير حرام ولا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وما دام حصل الاتفاق بينك وبينه على أنك تعطيه راتبه الشهري عند نهاية الشهر وجب عليك أن تسلمه إياه، فإن أخرته لحاجة فاستسمحه واطلب منه السماح لأنه حقه عندك يجب عليك أن تسلمه، وإن كنت شرطت عليه عند العقد لأنك تعطيه حقه حينما تنهي عقده أو تعطيه نسبة من أجرته والباقي تحفظه عندك حتى ينتهي عقده ويريد السفر إلى بلاده، فلا بأس على حسب ما اتفقتم عليه. فلا يجوز للمسلم أن يظلم أحدا وخاصة الأجير والفقير ومن تحت ولايته أو في عمله، يجب عليه أن يتحرز من ذلك. وقد يكون في الرجل خطأ ومع ذلك يعمل الكثير من الصالحات، فلا يتنافى كونه يظلم أو يصلي ويصلي في الصف الأول. المحافظة على الصلاة واجب من واجبات الدين، والذي لا يصلي كافر. والظلم مثل هذا، ظلم العامل ونحوه، ليس بمخرج من الملة، وأما ترك الصلاة فهو مخرج من الملة والعياذ بالله. فالمرء يصلي ويصوم ويكون فيه شيء من الظلم، عليه أن يتحاشى ذلك وأن يبتعد عنه، فإن وجد فيه فلا يقال لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا صلاته في الصف الأول، لا يقال هذا، بل هذا ممن جمع وخلط بين عمل صالح وآخر سيء، وهو تحت عفو الله ومغفرته.
يقول السائل: هل على المعتمر طواف وداع سواء كان رجلا أو امرأة؟
المعتمر إذا أدى طواف العمرة وسعيها وتحلل وأراد الخروج فليس عليه طواف وداع. إذا طاف وسعى وأكمل عمرته وأراد الخروج من مكة فليس عليه طواف وداع. وأما إن أقام بعد ذلك، طاف وسعى وأقام بمكة، فعليه إذا أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع. هذا رأي كثير من العلماء، ويرى بعضهم أن طواف الوداع لا يجب في العمرة وإنما يجب في الحج فقط. والأولى لمن قدم إلى مكة بحج أو عمرة أن لا يخرج، إذا قدمها بعمرة وجاء من مكان بعيد يطلب فضل الله، أن لا يخرج إلا بطواف الوداع. وأما الوداع في الحج فهو واجب ويجب عليه.
يقول السائل: أرجو الإفادة في الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا أن يصلي أو يطوف في أي وقت كان. هل هذا الحديث يدل على الصلاة في مكة في أي وقت كان حتى في أوقات النهي؟
الجواب: مكة كغيرها في أوقات النهي، وإنما هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، طاف وصلى، قفت بعد العصر صلى ركعتين، قفت بعد الفجر صلى ركعتين، قفت في أي وقت من الأوقات، وقت نهي أو غير وقت نهي، يستحب أن تصلي ركعتين ولا يجب. ولم يقل لا تمنع أحدا صلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا طفت فيستحب أن تصلي بعد ذلك. وأما أن تكون جالس بعد العصر من غير طواف فلا يجوز لك أن تقوم تتنفل. دخلت المسجد بعد العصر لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، المسجد الحرام أو غيره من المساجد. المسجد الحرام في النهي كغيره من المساجد والأماكن، إلا أن المسجد الحرام يشرع فيه الطواف في كل وقت، ولمن طاف أن يصلي بعد طوافه.
سهل: أنا قد أتيت بعمرة لي وأكملتها والحمد لله، وأريد أن أعتمر لوالدتي ولكني حالق الرأس بالموس، هل أذهب فآتي وأخرج إلى العمرة وأنا حالق الرأس؟
أولا نعرف أنه لا ينبغي لمن دخل مكة بعمرة وتحلل منها أن يخرج بعد ذلك للإتيان بعمرة أخرى، أليس هذا من هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم؟ فمن أتى بعمرة يكتفي بها حتى يخرج من مكة، وإن خرج لغرض من الأغراض وأراد العودة بعد ذلك إلى مكة فليعد في عمرة. اعتمر وأكمل عمرته وجلس ما شاء الله في مكة، ثم خرج إلى الطائف أو خرج إلى جدة أو خرج لغرض من الأغراض في أي مكان، ثم أراد العودة إلى مكة، نقول يستحق له أن يعود في عمره ولا يدخل مكة بدون عمره. وأما أن يكون موجودا بمكة فلا يخرج في الإتيان بعمره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أياما ولم يخرج عليه الصلاة والسلام للإتيان بعمره. ثم إن حلق الرأس لا يمنع من الإتيان بعمرة بعد ذلك. لو أنك أتيت بعمرة وحلقت رأسك بالموسى ثم خرجت إلى المدينة مثلا أو إلى الطائف أو إلى جدة وعدت بعد يوم في عمرة، فإنك بعد الطواف والسعي تمر الموسى على رأسك ويكفي، ولا يلزم أن يأخذ شيئا ما دام ليس في رأسك شعر. فإذا لم يكن على الرأس شعر أو الأصلع الذي ليس على رأسه في رأسه شعر يمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو استطاعة المرء.
يقول السائل: أنا إنسان حافظ لكتاب الله عز وجل وأريد منكم أن تنصحوني وتدلوني وترشدوني لطريقة أتبعها لأعمل بهذا القرآن.
عليك بتدبر كلام الله جل وعلا وتأمله. عليك إذا سمعت الله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعى سمعك، فهو خطاب لك. تصور لو جاءك خطاب من أمير أو وزير أو وجيه، كيف تقرأه وتتدبره من أجل أن تمتثل أوامر الآمر، لأنه مطاع عندك. فكتاب الله جل وعلا أحق بذلك، وهو أنزله ليعمل به، أنزله منهجا لنا في حياتنا الدنيوية والأخروية. فإذا وفق العبد في تدبر كلام الله وتأمله والإحساس بأنه مخاطب فيه خطاب من الله جل وعلا لك ولسائر المؤمنين، إذا تصور العبد ذلك فهو حري أن يوفقه الله جل وعلا للعمل بكتابه. يقول: إنني جئت من جدة محرم ناوي العمرة، هل طواف الوداع من العمرة يجزي عن الحج، عن طواف الوداع في الحج؟ الحاج لا يصح له أن يخرج بدون طواف وداع، لا لجدة ولا لغيرها، بل إذا عزم على الخروج من مكة بعد تأدية نسكه حجه فعليه أن يطوف للوداع. فإن خرج وذكر في أثناء الطريق وجب عليه أن يعود. فإن تجاوز وتجاوز مسافة القصر وابتعد عن مكة استقر الدم عليه وإن عاد. الواجب يؤديه أو يكون عليه هدي. يقول: هل يجوز للإنسان أن يضع القرآن على الأرض إذا كنت أقرأ فيه مثلا ثم أضعه بعض الأحيان؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان الإنسان يقرأ في كتاب الله ثم وضعه بين يديه لا حرج عليه في ذلك، وهو حوله يحميه من أن يتعرض له أو يؤطى. فإذا كان بين يديه فلعله لا حرج، لأنه لا يستشعر من ذلك الإهانة لكلام الله جل وعلا. وأما أن يضعه في الأرض ويقوم من مكانه ويتركه هكذا فهذا يستشعر منه الإهانة.
يقول السائل: لبست إحرامي من مطار الرياض متوجها إلى جدة، فأعلن الطيار أن الميقات بعد 4 دقائق، فتطيبت استعدادا للأحرام فنويت ولكني لم أتلفظ، وبعد مدة تذكرت وتلفظت، هل العمرة صحيحة وماذا أفعل؟
عمرتك صحيحة وليس عليك شيء، لأنك قلت إنك عند محاذاة الميقات تطيبت ونويت، والنية يا أخي محلها القلب، والتلفظ ليس بلازم وإنما هو جائز في الحج والعمرة. التلفظ بالنية جائز في الحج والعمرة، وغير جائز في الصلاة وغيرها من العبادات. فالعبادة لا تصح إلا بنية، وأحيانا لا يصح التلفظ بالنية لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يصح التلفظ بها لأنه نقل التلفظ بها في هذا الموطن، ومحلها القلب، محلها القلب. فلو تلفظ بخلاف ما قصد في قلبه فالمعتبر ما نواه بقلبه لا ما تلفظ به بلسانه. فلا يجوز للمسلم أن يتلفظ بالنية في الصلاة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا عن أحد من الصحابة، فلا يتلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب. وأما في الحج وفي العمرة فورد أن يقول لبيك عمرة لبيك حجة ونحو ذلك، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حجا وعمرة ونحو ذلك من الألفاظ، فلا بأس بذلك. ولا يلزم التلفظ بالنية في الحج، ليس بلازم، بل هو جائز إن تلفظت فحسن وإن لم تتلفظ فلا حرج عليك.
يقول السائل: سجل والدي لي ثلثي ما يملك وأبقى الثلث باسمه خشية أن يموت قبل أن أتم تعليمي، وتوفي والدي بعد تخرجي، ما الحكم فيما ترك؟ هل يقتسم إخوتي في الثلثين المسجلين باسمي؟
هذا لا يحل لوالدك، وعليك أنت أن تستدرك ذلك، فما خلفه والدك تقتسمه أنت وورثة والدك جميع من إخوان وأخوات، إخوانك وأخواتك، وزوجها وزوجات لوالدك، ولا تختص بهذا المال الذي لا مجهود لك فيه، وإنما هو جور وحيف من والدك جار في كتابته لك، فلا يحل له ذلك، وهذا جور منه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشهده على أنه نحل ابنه كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أعطيت هل لك ولد غيره؟ قال: نعم. وهل أعطيتهم مثله؟ قال: لا.